بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
جزاك الله خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال الشارح رحمه الله وغفر له: قال: العماد بن كثير، وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يمين. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق إلى الأيمان الواردة على حد أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه، وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أقول: لما كان الواجب على الموحد، لما كان الواجب على الموحد أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يجله وأن يحفظ حق الله سبحانه وتعالى، كان في إخفار ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم عدم تأدب مع الله تعالى، وترك لتعظيم جنابه سبحانه وتعالى، وارتكابا لمفسدة أعظم. وكل هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، كل هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. لهذا ذكر الإمام المجدد رحمه الله هذا الباب وما تحته في هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد. المراد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أي عهده وأمانته، عهده وأمانته كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. إذن الواجب على المؤمن المعظم لله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقا أن يبتعد كل البعد وأن يحذر كل الحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهد أو الإخلال به، أو الإخلال به، خاصة بعدما أبرمت هذه العقود وجعلت للأعداء المعاهدين، جعلت لهؤلاء الأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أعطى عهداً بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أخفره فإنه قد خفر عهد الله وذمته، وفجر في ذلك، وارتكب أمراً عظيماً شنيعاً وجرماً بشعاً، وتسبب بهذا الخفر في نسبة هذا الخفر لذمة الله، تسبب هذا الخفر لذمة الله إلى الله سبحانه وتعالى،
وما يتبع ذلك من المفاسد العظيمة جراء هذا الخفر. والمفاسد كثيرة وعظيمة وشنيعة، فمنها من تلكم المفاسد العظيمة تهوين أمر الدين، تهوين أمر دين الإسلام، بل والتزهيد فيه، والتزهيد في دين الإسلام المبارك، فيزهد الكفار فيه، لأن الوفاء بالعهد، بارك الله فيكم، الوفاء بالعهد خاصة المؤكد منه بأغلظ المواثيق، المؤكد منه بأغلظ المواثيق، هو من أعظم محاسن الدين، من أعظم محاسن الدين الإسلامي، بل هو سبب لدعوة أعداء الدين لأن يدخلوا في الدين، لأن يدخلوا في دين الإسلام، بل وتفضيله على غيره واتباعهم له. فخفر هذا العهد سبب في هذا التزهيد، بل والنيل من هذا الإسلام المبارك. ذكر الإمام المجدد رحمه الله هنا آية النحل في قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ذكرها هنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم ذكر أن لا تعارض بين هذه الآية وبين آيات وأدلة في المقام، ولا تعارض بينها. وأوفوا بعهد الله، فسر عهد الله هنا في هذه الآية بالعقد. بماذا؟ بالعقد، كما في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي من البيع والأيمان وغيرهما. ففسر عهد الله بهذا بالعقد. وله تفسير ثان، أن المراد بعهد الله أيضا اليمين. دل على أن المراد بها هذا أيضا من المعاني أو التفسيرات قوله تعالى في الآية نفسها: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال الإمام البغوي رحمه الله: العهد هنا اليمين، العهد هنا اليمين. أقول: لا مانع من اجتماعهما، لا مانع من اجتماعهما، فالله جل جلاله أمرنا بالوفاء بالعقود التي بيننا وبين الناس من بيع أو عقد نكاح أو نحو ذلك، وكذلك أمرنا بالوفاء باليمين التي نعقدها. كل هذا تعظيماً وإجلالاً لحق الله الذي أمر بهذا، الذي أمر بهذا. لذا كان الذي يجب على العبد، كان الذي يجب على العبد ألا يعطي عهداً بذمة الله ولا بذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما يعطي بذمته، وإنما يعطي بذمته. وهذا الفعل منه يدل على تعظيمه لجناب الله جل جلاله وتعظيمه لجناب الرسالة التي جاءنا بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر قال وقوله تعالى في آخر الشرح إن الله يعلم ما تفعلون. يقول الشارح تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. الآية فيها إخبار بصفة من صفات الله وهي العلم، إن الله يعلم ما تفعلون، لكن كيف قال واستنبط الشارح أن هذه الآية الدالة على هذه الصفة تفيد التهديد والوعيد؟ فهمت هذا؟ فهمت المراد؟ الآية فيها إثبات صفة العلم لله تعالى. قال الشارح قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. فما وجه دخول هذه الآية في ماذا؟ في الوعيد. الجواب في هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله كما في رسالة له مطبوعة ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام، وهي مسألة في تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت، وكان يتكلم والسؤال وجه له فيها عن مسألة المعية، عن مسألة المعية وهي من صفاته سبحانه وتعالى. أجاب الإمام رحمه الله بجوابين في هذه عن هذه المسألة، وأطال رحمه الله وفصل تفصيلا بديعا. ومما قاله في جوابيه، الجواب الأول تحته أوجه، ثم قال الجواب الثاني، تكلم فيه عن معنى مع، عن معنى مع وهو معكم أينما كنتم، يتكلم عن كلمة أو حرف مع، إلى أن قال وكما أن لفظ العلم والذي معنى إن الله يعلم، قال كما أن لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، لفظ العلم في الأصل يقتضي معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وقوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى قوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قال وكذلك السمع والبصر، الآيات التي تأتي فيها لفظ ماذا؟ السمع والبصر، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال فهذا ونحوه ما جرى في هذا، وإن ذكر فيه لفظ السمع والرؤية فالمقصود لوازم ذلك، المقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون المقصود بذلك قبول الدعاء كقول الخليل عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، إلى أن قال فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم، إن الله يعلم، لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصر ومن شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك، صارت متضمنة لهذا المعنى. عرفت هذا المعنى؟ عرفت هذه الدقة وهذا الفقه الدقيق؟ كيف فهم الإمام المجدد هنا الإمام عبد الرحمن رحمه الله من دلالة قوله إن الله يعلم ما تفعلون أنها تهديد ووعيد؟ لأن من نقض الأيمان سيؤاخذ لعلم الله به أنه قد نقض العهد والأيمان فيجازيه، فيجازيه إن كان ثواباً أو كان عقاباً، لأن هذا من لوازم العلم، من لوازم ماذا؟ العلم. عرفتم؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن قريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي
ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله اغزوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. وقوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت وكذلك الذراري والأولاد.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وهو حديث عظيم تضمن يعني توحيد الجهاد النبوية الشريفة مباركة في هذا الميدان الذي لوثه أهل الضلالة والغواية أعني ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى حقا وصدقا. غالب ما ذكره الشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث غالب إن لم يكن أكثره إن لم يكن كله أخذه من القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم قوله في الشرح لما قال عن بريدة وترجم لبريدة قال قاله في ماذا؟ في المفهم. قد يظن ظان أن هذا هو فقط المنقول من المفهم لكن هو وما بعده أيضا وما رمى أحد الإمام عبد الرحمن بأنه سارق حاشاه رحمه الله. ثم ذكر قال وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. قال فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم ليس فقط التأمير من غير ماذا إيصاء ولا بد أن يختار في الأمراء من كان أهلا لذلك فلا يكون متهورا ولا مندفعا لئلا يهلك من معه. فالانتقاء ثمة شروط يجب أن تتوافر في ذلك قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها ما كان أقل نحو من ذلك فأقل تسمى ماذا سرية أكثر تسمى إيش جيش. لماذا سميت سرية؟ سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة ثم قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. هذه الكلمة العظيمة أعني تقوى الله جل جلاله هي رأس الأمر وعموده. لا يمكن أن تقيم طاعة لله أنت غير متق له إنما يتقبل الله من المتقين وأمرك الله بتقواه واتقون يا أولي الألباب وإياي فاتقون كلمة عظيمة يجب أن تقف عندها لتعلم حدود الله فتسارع فيما يقربك إلى الله من الطاعات وتمسك وتحذر من الوقوع فيما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما تراه من تلويث أهل الأهواء لهذه الطاعة العظيمة، أعني الجهاد في سبيل الله بحق وصدق، هو لأنهم لم يتقوا الله في تحقيق هذه العبادة ولم يعلموا بقانونها الشرعي، فلوثوها وقبحوها وكانوا سبباً في تسلط أعداء الدين والملة على أمة الإسلام. فقبح الله الهوى وأهله وأعوانه، ثم قال عن الشارح قال: قلت وذلك، أي تحقيقها التحرز بطاعته من عقوبته، قال: وذلك بالعمل بما أمر الله به في كل شأن من شؤون حياتك، وعلى وجه الخصوص وأنت مقدم في سرية تجاهد في سبيل الله. يجب أن تعرف ماذا مراضي الله في هذا الباب وأن تبتعد عن مساخطه. قال: والانتهاء عما نهى الله عنه. قال: وقوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأجل أمر مهم، ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يبيت إلا ووصيته تحت وسادته، لأهمية الوصية، لأهمية ماذا؟ الوصية أن يفعل بهم خيرا من الرفق والإحسان وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. كونك نصبت أميرا من ولي أمر المسلمين لا يعني ذلك أن تتعاظم وأن تتعالى وأن تطغى وأن تكون سببا في هلاكهم وإهلاكهم. ثم قال: قوله أغزو بسم الله، اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بمن؟ بالله، مخلصين له. قال: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل عليه. أغزو بسم الله، انظر في حديث الباب، قال: أغزو بسم الله في سبيل من؟ في سبيل الله. أن يكون هذا الغزو قد استعنت فيه بالله وتوكلت فيه على الله وتريد بذلك وجه الله في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، ليس لحظ النفس ولا لحظ من حظوظ الدنيا، لا حمية ولا جاهلية ولا غير ذلك مما ينافي أن يكون ذلك في سبيل الله. انتبه، ما تراه منهم القاعدة وداعش ونصرة وغيرها وأفراخهم وألوانهم، كل ذلك ليس في سبيل الله، وأحلف على هذا ولا أكفر عن هذه اليمين، لأن ما قام على باطل يذهب في الباطل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولو نشروا وذروا الرماد في العيون كذبوا وفجروا، لأن أفعالهم تناقض أن يكون ذلك في سبيل الله. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أرأيت إن حلت الضلالة قلبا ستنشط الأعضاء في ماذا؟ في نصرة الباطل والانتصار له. ثم قال: والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي من أمره، قال: قاتلوا من كفر بالله. هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر، يقول الشارح، المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، يعني يستثنى، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به أي بهذه الوصية: ولا تقتلوا وليدا أي صبيا، أي صبيا. انظروا إلى هذه التوجيهات النبوية، أيعمل بها هؤلاء؟ يأخذون الناس على حين غرة، يسوقونهم سوق النعاج. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال: قلت وكذلك الذراري والأولاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. وقوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو للشك، وهو من بعض
قوله ولا تغلوا أو تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، بين معنى الغلول وبين معنى الغدر أيضا والتمثيل. ولا تغدروا بكسر الدال كما ضبطها الحافظ النووي رحمه الله. قال: والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث إيش؟ والعبث به، والعبث به. لماذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخلال وهذه الخصال المشينة والبذيئة والقبيحة، والتي منها ماذا؟ التمثيل. لأن في هذا توجيه وبيان أن المقصد هو دخول الناس في دين الإسلام، وإن كان محارباً، وإن كان محارباً ومحارباً، لأن المقصود كما قلت أن يدخل الناس في دين الله، والجهاد في سبيل الله تعالى وسيلة من وسائل نشر الدين، وسيلة من وسائل نشر الدين. فيجب أن يكون، والحالة كذلك، يجب أن يكون موافقا للشرع، موافقا للشرع، لا موافقا للأهواء والآراء والخيالات والخزعبلات. نعم.
قال رحمه
والمراد بكراهية المثلة هنا التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواه، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت
نعم. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قال قيدناه، قيدناه. من قائل قيدناه؟ ها؟ ليس الشارح عبد الرحمن، هذا الكلام كلام القرطبي. قيدناه هذا هو لفظ القرطبي، كلام القرطبي كله هذا. يقول القرطبي قيدناه عمن يوثق بعلمه، هكذا هو كله لفظه من المفهم. قال وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، قرأ القارئ لا على إسقاط حرف الجر، يعني لا على إسقاط يعني بإثباته، صحيح؟ ولو تتأمل الوجه يتبين لك خطأ إضافة هذا الحرف، إضافة هذا الحرف أعني لا. والصحيح أن يضرب على هذا الحرف، لا، فتكون العبارة على أن يعمل فيها أجابوك على إسقاط حرف الجر، وهو كذلك في المفهم بدون لا، ليس فيه إيش؟ حرف الجر. إذن يضرب عليها لخلو الأصل منها وصحة العبارة بدونها. قال: وما زائدة ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا. قال: فيعد عندك، فيعد هكذا في الأصل، فيتعدى إلى الثاني بحرف الجر، بحرف الجر. نعم.
قال رحمه الله: قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح. الأول
ليس كلامه،
الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض.
ذكر وجها واحدا، أعني القرطبي رحمه الله، وهو نزع ماذا؟ الخافض. نعم.
قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.
نعم، هذا أيضا كله كلام القرطبي، كله كلام القرطبي بنصه في المفهم. يقول: قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هكذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم يعني بإثبات ثم، قال بزيادة ثم، والصواب إسقاطها. يقول النووي في شرح مسلم: هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، ثم ادعهم. قال القاضي عياض، ينقل عن القاضي عياض: صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وسنن أبي داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. قال المازري، قال: وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصال الأول. هكذا نقل النووي رحمه الله كلام القاضي عياض بعد أن حكى أنها هكذا مثبتة في جميع النسخ، نقل كلام عياض، ونقل أيضا كلام من؟ المازري في كتابه المعلم، في كتابه المعلم. بالرجوع إلى نص كلام القاضي عياض رحمه الله في الإكمال، ستجد أن الكلام المنقول هنا بنحوه ليس باللفظ. يقول القاضي عياض: في جميع النسخ في أول الكلام ثم ادعهم إلى الإسلام، وصوابه ادعهم بإسقاط ثم، وكذلك جاء في غير كتاب مسلم، وكذا العبارة عندنا التي نقلها النووي، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد، يعني استدل به في كتاب إيش؟ أبي عبيد، كأنه هو وسنن أبي داود. اللفظ قال: وصوابه أدعهم بإسقاط ثم، وكذلك جاء في غير كتاب مسلم، وكذا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. فهو لم يستدل بذلك فقط على أنه في كتاب الأموال، الأموال وغير الأموال، بإسقاط ثم وأبو داود في مصنفه وغيرهما، لأن ذلك هو تفسير الثلاث خصال التي ذكر قبل هذا، وليست أشياء أخر غيرها وبعدها. ثم قال القاضي عياض: قال الإمام، يريد المازري وهو يوهم، يعني قوله ثم ادعهم يوهم أنها غير الثلاث خصال، إنما دخلت ثم ها هنا لاستفتاح الكلام والأخذ في التفسير. هكذا نقل عياض. بالرجوع إلى كتاب المعلم تجد النص فيه قوله ثم ادعهم إلى الإسلام لفظ يوهم أنه غير الثلاث الخصال التي أجملها أولا لذكره لفظة ثم، وإنما دخلت ها هنا لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصال الأول. ماذا نقل الحافظ النووي؟ قال المازري: ليست ثم ها هنا زائدة، واضح، بل دخلت لاستفتاح الكلام. هنا يقول أن هذا اللفظ موهم، لماذا أوهم؟ قال: لذكره لفظة ثم، وإنما دخلت هنا ها هنا لافتتاح الكلام، لم يقل ماذا؟ لفظة زائدة، ليست هنا زائدة. ولذلك أقول كلام الحافظ النووي ذكره بالمعنى بالنحو. بماذا؟ بنحوه. عرفت إذن؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. وقوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا صرفهما للضعيف. وقوله
ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، قال يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. قال: وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. هو كذلك الأمر كما قال الشارح رحمه الله هنا، إلا أن هذه الهجرة من أهل مكة إلى دار المهاجرين والأنصار المدينة، هذه نسخت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. بعد ماذا؟ بعد الفتح. وبقيت أحكام الهجرة من بلاد الكفر، بقيت أحكام الهجرة من بلاد الكفر على ما هي عليه، كما قررنا وبينا وفصلنا أحكامها في تعليقنا على ثلاثة الأصول، وهو منشور موجود وفي غيرها. نعم. متى تكون واجبة ومتى لا تكون كذلك بل تستحب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب وموجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس.
قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف بالقدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسألة ماذا؟ الجزية المفروضة على من كان أمره كذلك. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. قال فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، أي غير عربي، كتابيا كان أو غيره. وهذا رجحه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله كما في أحكام أهل الذمة، وحكى قول أبي حنيفة ومن معه، وقال أيضا قول الشافعي، قال وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. وجه أخذها من المجوس، قال أهل العلم بمفهوم آية الجزية، بمفهوم آية الجزية. يقول الشارح قلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني بالمجوس، واضح؟ هذا لو صح لكان يعني قاطعا. هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد وغيرهم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر على ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عبد الرحمن بن عوف، فقال لا أدري ما أصنع في هؤلاء القوم، يعني قول عمر، إلى أن قال فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. هذا الحديث كما قلت هو من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي، وهذا الإسناد منقطع ولا يصح، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يدرك عبد الرحمن ابن عوف. وقد أعل هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، وكذلك الإمام الخليلي في الإرشاد، وأعله بالانقطاع أيضا غيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر في الفتح فقال منقطع مع ثقة رجاله. قال الإمام بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق منقطع لأن محمد بن علي لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. قال وقد رواه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده، فزاد ذكر جعفر وهو منقطع لأن علي بن الحسين لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن. قال وقد روي في هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متصل، لكن في إسناده من يجهل حاله إلى آخره. وضعف الحديث أيضا العلامة الألباني في الإرواء، فالحديث فيما يظهر أنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصدودي على الأدون 12 درهما افرضا، وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 8 مع 40 التنقدي،
وتسكت عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كانت تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث.
قال وقوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره في حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، والمعروف من مذهب مالك وغيره. وجه الاستدلال لأنه عليه الصلاة والسلام قد نص على أن الله أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو ماذا؟ مخطئ. هذا الإصابة هنا، وإذا ما حاصر أهل حصن، تكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل، فقد ذكر حديث الباب هذا ثم علق عليه قائلا ولهذا قال الفقهاء إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم. إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام، ينزلهم على حكمه، لا ينزلهم على حكم الله، لأنك قد تظن أنه هو حكم الله وتخطئ، فأنزلهم على حكمه. هل الحكم هنا بهوى أم ثمة قانون له؟ قال ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام، إلى أن قال والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم إما القتل أو المن أو الفداء نحو ذلك، قال الذي نزلوا على حكمه هو تخيير رأي مصلحة، تخيير رأي ماذا؟ مصلحة، بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله، يظن أن هذا ويغلب على ظنه، وعنده آلة الاجتهاد في هذا الباب يظن أن هذا أرغب وأرضى لله فعله، ولا يقول هو حكم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل، فأي الدليلين كان أرجح اتبعه، واضح؟ اتبع الأرجح بما ترجح لديه من مرجحات. نعم.
قال رحمه الله تعالى قول وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث. الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقض عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من
متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم، إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن يؤخذوا فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
هذا أيضا كلام الحافظ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وهكذا ينبغي أن يكون من يتولى أمرا عظيما كهذا أن يفقه هذا الباب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.